إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد اجتبانا ربنا تبارك وتعالى واصطفانا وكرمنا وأرسل إلينا أعظم الرسل وأنزل علينا أعظم الكتب، فرسولكم هو محمد ابن عبد الله الذي ينتمي نسبا إلى إسماعيل ابن إبراهيم، الذي جعله رب العالمين إماما للنبيين والمرسلين إمامة عامة، لدرجة أنه جعله في رحلة الإسراء والمعراج إماما فعليا يقدمه جبريل بأمر الله ليصلي بجميع المرسلين والنبيين بما فيهم الأربعة العظماء من أولي العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فهو الإمام في محراب الصلاة، وهو الإمام في محراب الرسالة العظمى. ومن هنا أنزل عليه أعظم الكتب، الكتاب الذي قال الله ولم نقل نحن، مهيمنا على الكتاب، مهيمن القرآن، مهيمن على الكتب كلها، وهو الذي نزل لكي يصدق النبيين السابقين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، والذي جعل الله طاعته من طاعة، جعل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة رب العالمين، بل أقسم سبحانه بربوبيته الخاصة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دينكم دين عظيم، فلا بد من أن نكون على مستوى هذا الدين، نعرف أصوله ونعرف فروعه، ونكون مجاهدين في سبيل الله للمحافظة على هذا الدين الذي آل إلينا، وهو إرث النبيين السابقين. ولذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة: أنتم على إرث من أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله الذي يقول: إن كان إبراهيم هو الإمام المقدم عند سائر العالمين حتى خرجت الدعوة المعاصرة التي لها ليس لها جذر على الإطلاق بالدعوة إلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي، نظرا لأن هناك اتفاق بين أصحاب الديانات من اليهود والنصارى بل من مشرك العرب على إمامة إبراهيم، والله يقول لهم: لا تفتروا على الله الكذب، إن أولى الناس بإبراهيم، تريدون أن تسلكوا سبيل إبراهيم؟ نعم، فاسلكوا سبيل محمد عليه الصلاة والسلام الذي نسخت به الرسالات السابقة، هذا هو الدين الإبراهيمي. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، هذا موجود في القرآن. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، هذا هو الدين الإبراهيمي الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. تريدون أن تعرفوا حنيفية إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بهذا تبطل كل الدعاوى وتسقط تحت أقدامنا، لأنها ليس لها جذور على الإطلاق. ومن هنا ينبغي على المسلمين أن يعرفوا عظمة هذا الدين الذي أقيم به أمة عظيمة في زمان الرسول والخلافة الراشدة، وهي مستمرة إلى قبيل قيام الساعة، حتى يرفع هذا القرآن كما نزل من عند الله، منه بدأ وإليه يعود، وتقوم الساعة حينئذ. ومن هنا أمرنا أن نعظم الدين ونحكم به دنيانا. قضية حكم الدنيا بالدين مسألة لا تحتاج إلى استدلال، ولذلك حثنا ربنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحثنا على صيانة ما آل إلينا من عقائد وأصول وتشريعات، عقائد، أصول، تشريعات، عبادات، معاملات، أخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فديننا دين شامل، دين كامل ينبغي أن نحافظ عليه. وإذا أصاب الأمة شيء من العقاب كان بسبب تفريطها في دين الله تعالى: فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذلك كانت هناك سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني يقدمون نموذجا يرضى الله عنه. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقامت الدعوة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمان الأصحاب حتى شملت الدنيا أو كادت. وكنا أثرا من آثار جهاد الأولين وتلك الفتوحات والبلدان التي يعيش عليها المسلمون هي من إرث الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا أن نحافظ على ما آل إلينا، لم نؤمر أن نفتح أو أن نزيد في الإرث، ولكن على الأقل احفظوا ما آل إليكم. ولذلك كانت سنة التدافع، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويحضرني الآن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم شامل يقول: مثل ما بعث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. هذا تمثيل للأمة كلها بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمرتكبين للمعاصي والذنوب أي ذنوب كانت، حتى وإن كانت ذنوبا عقدية، حتى وإن كانت مخالفات منهجية، حتى وإن كانت بدعا عقدية أو عملية. مثل القائم على حدود الله، الآمر بالمعروف، الناهي عن المنكر، المطيع لله تعالى، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، الذي ارتكب المعاصي ودعا إليها، ارتكب البدع ودعا إليها، مثل الفريقين اللذين يعيشون في أرض الإسلام، ومثل الأمة جميعها بالسفينة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا سفينة واستهموا عليها، يعني اقترعوا، نعمل قرعة، من الذي يسكن في الدور العلوي ومن الذي يسكن في الدور السفلي. فأصاب قوم أعلاها بالقرعة وأصاب قوم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا إلى الدور العلوي من أجل أن يأخذوا الماء من صفحة الماء. فقالوا في أنفسهم: يريدون الخير، وكم من مريد للخير لا يدركه. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا للأسف، فأرادوا ألا يؤذوا إخوانهم الذين في الدور العلوي إذا صعدوا ونزلوا ويأخذون الماء، ومن الممكن أن يصيبهم شيء من ترطشة الماء أو غيره، فيقولون: لماذا لا نخرق في نصيبنا خرقا يدخل لنا منه الماء من قعر السفينة، يأخذ أحدكم فأسا ثم يضرب لكي يأتي إلينا الماء ثم نسده مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القائمين على حدود الله: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، لأن الماء إذا دخل في السفينة سيغرق الجميع، والسفينة إذا غرقت، إذا أصيبت بعطب يعرضها ذلك للغرق، فإن غرقت غرقت الأمة كلها. ومن هنا كانت المحافظة على الأمة وعلى الدولة وعلى الوطن، وقبل ذلك وبعد ذلك الحفاظ على كل أصول الأمة، الحفاظ على المعتقد. يعني حينما نتحدث عن الحفاظ عن الوطن والحفاظ على المرافق العامة والحفاظ على المنافع المشتركة، ونفصل من هذا، وهذا هو موضع خطبة اليوم الذي جعلته الوزارة عنوانا له: الحفاظ على المنافع المشتركة والحفاظ على المرافق العامة. أمر عظيم، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر كنظرة أشمل ونظرة أوسع نجد أن المرافق العامة يسبقها أصول ينبغي على المسلم ككل، على المسلمين ككل، وأقول المسلم ككل لأن المسلم عبارة عن معتقد، عبارة عن عبادة، عبارة عن أخلاق، عبارة عن معاملات. ولذلك حينما نخاطب المسلمة بالحفاظ على المرافق العامة فنحن نخاطب كل المسلمين، وحينما نقول نخاطب كل المسلمين، المسلم من حيث كونه مسلما يدخل في ذلك رئيس الدولة، ويدخل في ذلك الوزراء، ويدخل في ذلك المحافظون، ويدخل في ذلك الموظفون الكبار، وفي المنطقة الوسطى والصغرى والمحترفون والعاملون وأصحاب الشركات، يدخل في ذلك كل من هو يعيش على هذه الأرض. عليكم أن تحافظوا على السفينة، والحفاظ على السفينة يكون بالحفاظ على أصولها ومعتقداتها، فلا تسمح لأحد أن يعبث بالأصول أو أن يعبث بالمعتقدات. من أراد أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتصدى له، تتصدى له الأمة كلها، كل في موضعه، وكل كما ذكرنا ونكرر يقف على ثغر في هذه الأمة لحفظه. لأننا إذا استبيحت السنة واستبيح القرآن واستبيح الدين واستبيحت قواعد الإيمان واستبيح الطعن في الدين واستبيح الطعن في السيرة واستبيح الطعن في العبادات وفي المعاملات، ستتفكك الأمة، وحينئذ يأتي العقاب من قبل رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلينا أن نقوم بالحفاظ على هذه السفينة، وألا نكون إلا من المصلحين، لأن الله أمرنا وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، بل جعل الله للإفساد في الأرض عقوبة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ضعوا في اعتباركم أن المسلم حيثما كان وحيثما ذهب في أرض الله هو رجل ينشر الخير وينشر الإصلاح، لا يكون مفسدا على الإطلاق. سأضرب لكم مثلا، لأن بعض الناس حتى في البلاد التي يذهبون إليها ربما يظنون أن هؤلاء البلدان أو أصحاب هذه البلدان كفار فمن الممكن أن يعبثوا. لا، اسمع إلى القرآن في سورة يوسف. وفي سورة يوسف يصور القرآن الكريم أهل التوحيد وأهل الإسلام في صورة من؟ أبناء يعقوب. أبناء يعقوب جاءوا إلى الدار المصرية، ولم تكن الديار المصرية وقتئذ ديار إسلام، ديارا إسلامية، ولكن كان على رأسها أو على رأس رئاسة الوزراء نبي هو يوسف عليه الصلاة والسلام. أمر عجيب أن يوسف يكون على رأس الوزارة في مصر، ولم تكن مصر وقتها دولة إسلامية ولا بلدا إسلامية، وأبناء يعقوب لا يعلمون أن يوسف مسلما ولا يعلمون أنه أخوهم. وحينما جاءوا وحدث ما حدث مما علمه الله ليوسف من أجل أن يؤدب إخوانه، وحدثت قصة الصواع، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فرد إخوة يوسف وقالوا كلمة الله تبارك وتعالى يريد أن يعلمنا إياه، قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. دعك من قضية السرقة، ولكن انظر إلى الأمر العام: ما جئنا، تالله لقد علمتم ما جئنا. يقولون هذا لحكام الديار المصرية الذين هم ليسوا على دينهم: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. المسلم لا يفسد في الأرض، حتى وإن كانت الأرض التي دخلها أرضا غير خاضعة للحكومة الإسلامية، وإنما المسلم في أي موضع يذهب إليه يكون معه الخير، يكون معه الصلاح، يكون معه محاربة الفساد. هذه المقولة لم تأتي في القرآن هكذا من باب إتمام الكلام، وإنما هي لبيان منهج. وذكرت لكم قبل ذلك أن يوسف عليه السلام كان في السجن مظلوما، ومع ذلك حينما احتج إليه لم يشترط، وإنما قدم المشورة وقدم النصيحة بدون أن يأخذ عليها أجرا، بل ما اشترط أن يخرج أو أن يتم تحقيق عادل من أجل إخراجي من السجن، بل قال تزرعون سبع سنين دأبا فما قصدتم، بدون اشتراط. ولكن حينما قيل له أخرج من السجن قال لا، لا أخرج بعفو، وإنما لابد من التحقق حتى أتبرأ من الجريمة التي دخلت بسببها السجن، وهي جريمة مخلة بالشرف. فقال لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. لكن حينما استفتي قال تزرعون سبع، قدم المشورة والنصيحة، عمل بها من عمل وتركها من ترك. إذن المسلم لا يخون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. المؤمن لا يخون، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يضرب النظار، المؤمن صادق. المؤمن ليس الغرض أن ينتصر في المعركة، وإنما الغرض أن تنتصر المبادئ. ضعوا هذا في اعتباركم. المسلم حينما يحارب لا يحارب من باب كسب أرض مربعة بالكيلومترات أو بالأميال، وإنما غرض المسلم ليس أن يفتح الأراضي، ليس كالإسكندر الأكبر ولا نابليون، وإنما غرض المسلم أن يفتح قلب الإنسان. هذا هو الغرض. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. رسالة مبادئ، هذا هو الغرض. فإما ينتصر منة من الله، وإما ينهزم ويكون ذلك ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إن مكن في الأرض، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فاحرص على أن تكون عبدا لله نافعا في موقعك أيا كان هذا الموقع. إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. ضع نفسك ولا تستصغر نفسك، ضع نفسك على ثغر من أجل حفظ كيان هذه الأمة، لأنه إرث آل إليك، إياك أن تضيعه، لأننا سنسأل عن هذا الذي آل إلينا. حافظوا على السفينة، واعلموا أن الأمة قد تتعرض لعقوبة في بعض الأزمنة أو لعقوبات كما قالت بما كسبت أيديكم. ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب، ويل للعرب، لم يقل للمسلمين أو للإسلام، فلا ويل على الإسلام، وإنما ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ولذلك كانت مهمة الصالحين ومهمة المصلحين محاصرة الخبث لجعل في أضيق نطاق. لا نستطيع أن نقضي على الخبث كليا، وإلا لو شاء الله لقضى على إبليس، لكن رب العالمين يريد أن تكون هناك ليبلو بعضكم ببعض، فلا بد من وجود الخبث. وقد كان هناك منافقون في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رب العالمين بيّن أن الأمة إذا حاصرت الخبث فأصبح في أضيق نطاق وانتشر الخير، حينئذ يقوم لأمة الإسلام دولة عظيمة وصولة كما حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الأصحاب الكرام. قالت له السيدة زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نسأل الله تعالى ألا يجعل للخبث سلطانا علينا في ديار المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إذا تمهد ما سبق وفهمنا هذه المقدمة، سهل علينا بعد ذلك أن نبين أن قضية المرافق العامة أمر ينبغي على كل مسلم حتى وإن لم يكن من أهل هذه البلاد أن يحافظ عليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان 70 شعبة؟ الإيمان جعل الأمر إيمانا، جعله أمرا من أمور الدين العظمى. الإيمان هو الدين، إيه غير الإيمان؟ يقول الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فإذا الذين يميطون الأذى عن طريق المسلمين لهم أجر عظيم، فما بالكم بمن يضع الأذى في طريق المسلمين؟ فما بالكم بمن يشغل الأرصفة التي كانت مصنوعة في الأصل، أيام أن كانت هناك أرصفة، يعني الذي نتذكر أن الأرصفة صنعت من أجل أن يسير عليها المرة، أصبحت الآن مشغولة، من شغلها يعاقب عند الله؟ نعم، ويعاقب المسؤول عنه الذي تركه من موظف الأحياء. ما هي العلاقة؟ طردية. كلما ظهر الفساد في المجتمع ظهر الفساد في الموظفين وفي كذا وفي كذا. الموظفون والحكومة وكل هؤلاء المسؤولون عبارة عن ماذا؟ مواطنون من أهل البلاد. فإذا كان الفساد أمرا عاما اشترك فيه الجميع، ولذلك تجدون المسألة مسألة مشتركة. هذا الذي يعتدي على الرصيف لابد أن يدفع من أجل أن يطرق في هذا. فإذا هذا ظالم، وهناك ظالم أخذ رشوة، وهناك ظلمة سكتوا على حقوقهم فلم يطالبوا الدولة أو المسؤولين، ويقومون بشكوى ضد هذا الذي أخذ الرشوة في الحي أو في غيره. فإذا المسألة تضامنية والفساد تضامني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إزالة أذى من الطريق، والأذى موجود في كل مكان في طرق المسلمين. إذا معنى ذلك أن هناك خلل علينا أن نحافظ عليه. نيل البلاد الذي نشرب منه وهو مصدر الماء في هذه البلاد، حينما يعتدى عليه من شركات ومن أصحاب عبارات ومن أصحاب سفن سياحية وما شاكل ذلك، ويلقون مخلفات كذا جرائم، ومن سكت عليها مشارك في الجريمة. فبدلا من أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الأمور التي يؤجر الإنسان عليها بعد موته أن يجري نهرا أو يجري نهرا، فإذا كان مسؤولا عن تسليم ماء النيل، فساد ماء النيل، وضع الأشياء التي تضر الناس في ماء النيل، ما يكون موقفه بين يدي الله حينما يصل إلى الدار الآخرة ليحاسب أمام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قضية المرافق العامة مسألة مهمة جدا، هذا أمر خطير. إن كنا نسكن في عمارة أو في بيت وهناك اتحاد ملك أو غيره، هناك منافع مشتركة في العمارة، المنافع المشتركة دي حق للعمارة كلها. إذا حد كسر سلمة لابد أن يقوم بتصليحها، إذا وضع شيئا على الطريق من الممكن أن يقع إنسان أو يزحلق إنسان أو يلقي بشيء، أو تجد أهل العمارة أو أهل المنزل يتفقون فيما بينهم على الحفاظ على هذه المنافع المشتركة، ومن قصر المفروض أن يحاسبوه. فما بالكم بالأمة كلها؟ المرافق العامة، المرافق العامة ممتلكات عامة. أنا لو أخذت حقك يتعلق هذا الحق الذي أخذته بشخص واحد أو بأسرة، يأتي يوم القيامة يمسك به. لكن خطورة المال العام، خطورة المال العام إنه غلول والغلول لاعتداء على حق أمة كاملة. تأتي الأمة كلها لتمسك برقبتك لكي تسأل الله القصاص في هذا الأمر. أمة كاملة يا رب هذا سرق منا متر من الأرض، سرق منا فدان من الأرض، اعتداء على أراضي الدولة. يقول لك هي ملك مين؟ لو تركتها لسرقها غيري. يسرقها غيرك بس ما تسرقهاش أنت. إياك أن تلقى الله وفي عنقك حق للأمة كلها. الأمة مجتمعة. يعني بعض الناس الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي يقول لك يعني وزارة الكهرباء فقيرة، ويبدأ البعض يؤول الأمور. طبعا لا نتكلم عن المكفرين الذين يقولون الدولة كفرة وفلوس الدولة حلال. هؤلاء يعني خوارج، اتركهم. نحن نتكلم عن المسلمين العاديين. يبدأ يفلسف لنفسه ويقول لك أتعرف شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم عن مسألة المظالم المشتركة، مظالم مشتركة، وبيتكلم عليه. إيه المظالم المشتركة؟ إن يكون الدولة بتاخد فلوس بغير وجه حق، هذه أمور. لكن الناس جميعا اشتركوا في هذا، بمعنى أنه أمر عام. يقول ابن تيمية في فتواه في المظالم المشتركة: لو تهرب واحد من دفع ما عليه ماذا ستكون النتيجة؟ لم يظلم الظالم، وإنما ظلم إخوانه، لأن الأمر يتقسم على الآخرين. يعني لو كانوا ياخدوا 10 وانت تهربت يبقى يتقسم على 9، يبقى أنت عليك أن تدفع ما عليك. إنه ظلم، ادفعه لأنك ستظلم إخوانك، لأن الأمر سيدفع سيدفع. يعني حينما يكون هناك مظلمة الكل اشتركوا فيها، تهرب واحد أو اثنين أو ثلاثة سيجعل بقية المال المطلوب سيقسم على البقية. إذا أنت أخذت من حق المظلومين الآخرين. يعني حتى ولو كان جدلا هناك مظالم ستقع عليك، فلا تتهرب من الاشتراك مع إخوانك حتى لا تظلم أو تزيد في ظلم المظلومين. سبحان الله، ده كلام ابن تيمية الذي يصور على أنه رجل سائر وصورات. ما كان يحدث من بعض الجهال، وأقول الجهال لن أقول شيئا آخر، في 25 يناير لما قاموا بحرق الماء سيارات الشرطة والحي وكذا، كنا نقول ونصرخ هنا والله، وهذا كلام مسجل: إنها أموالكم ستدفعونها أنتم، أنتم الذين أنتم تتعاملون مع السلطة وكأنها حتى وإن ظلمت وجارت كأنها عدو محتل، تقلدون ما يحدث في الأرض المحتلة. هذا خطأ جسير. حرق سيارات الشرطة، الأقساب، المحاكم، الأحياء، هذا كل من الذي سيدفعه؟ دفعناه من جيوبنا. قلنا هذا الكلام: أنتم تحرقون أموالكم يا أغبياء، لن يدفع هذه الأموال لحسني ولا الحزب الوطني ولا كله مشي. ثم بعد ذلك الأمة بقى محتاجة إيه؟ سيارات شرطة بدل اللي اتحرقت، المقر اللي اتحرقت، كل ده على حساب مين؟ سيادتك أنت اللي دفعته تاني. يعني أنت بسكوتك على الأغبياء الذين قاموا بالحرق، ماذا كانت؟ خرقوا السفينة، وكان هذا تحت أعينكم وكنتم موافقين على هذا فاشتركتم في الأمر، فماذا كانت النتيجة؟ أصبحت هذه الأمور دين في رقابنا. حافظوا على أمتكم، حافظوا على المرافق العامة. الرؤساء بيروحوا ويجوا، لكن الأرض أرضكم والمباني مبانيكم، وكل ذلك ملك للأمة مجتمع. حتى وإن سرق يسأل عنه من سرق، من سرق، لكن احذر أن تكون أنت ممن شارك في السرقة أو زين لها أو شارك فيها أو سكت فلم ينكر المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم مولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. ألهمهم ربنا أن يقوموا بدفاع عن دين الإسلام عن الكتاب وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقهم يا ربنا من يعينهم على ذلك. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل بلاد المسلمين بلادا آمنة، بلاد سلم وسلام وأمن وأمان. اللهم أعد الأمن والأمان إلى ليبيا، وأعد الأمن والأمان إلى السودان، وأعد الأمن والأمان إلى سوريا وإلى اليمن وإلى سائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد اجتبانا ربنا تبارك وتعالى واصطفانا وكرمنا وأرسل إلينا أعظم الرسل وأنزل علينا أعظم الكتب، فرسولكم هو محمد ابن عبد الله الذي ينتمي نسبا إلى إسماعيل ابن إبراهيم، الذي جعله رب العالمين إماما للنبيين والمرسلين إمامة عامة، لدرجة أنه جعله في رحلة الإسراء والمعراج إماما فعليا يقدمه جبريل بأمر الله ليصلي بجميع المرسلين والنبيين بما فيهم الأربعة العظماء من أولي العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فهو الإمام في محراب الصلاة، وهو الإمام في محراب الرسالة العظمى. ومن هنا أنزل عليه أعظم الكتب، الكتاب الذي قال الله ولم نقل نحن، مهيمنا على الكتاب، مهيمن القرآن، مهيمن على الكتب كلها. وهو الذي نزل لكي يصدق النبيين السابقين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، والذي جعل الله طاعته من طاعتي، جعل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة رب العالمين، بل أقسم سبحانه بربوبيته الخاصة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دينكم دين عظيم، فلا بد من أن نكون على مستوى هذا الدين، نعرف أصوله ونعرف فروعه، ونكون مجاهدين في سبيل الله للمحافظة على هذا الدين الذي آل إلينا، وهو إرث النبيين السابقين. ولذلك كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة: أنتم على إرث من أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله الذي يقول: إن كان إبراهيم هو الإمام المقدم عند سائر العالمين حتى خرجت الدعوة المعاصرة التي لها ليس لها جذر على الإطلاق بالدعوة إلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي، نظرا لأن هناك اتفاق بين أصحاب الديانات من اليهود والنصارى بل من مشرك العرب على إمامة إبراهيم، والله يقول لهم: لا تفتروا على الله الكذب، إن أولى الناس بإبراهيم، تريدون أن تسلكوا سبيل إبراهيم؟ نعم، فاسلكوا سبيل محمد عليه الصلاة والسلام الذي نسخت به الرسالات السابقة، هذا هو الدين الإبراهيمي. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، هذا موجود في القرآن. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، هذا هو الدين الإبراهيمي الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. تريدون أن تعرفوا حنيفية إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بهذا تبطل كل الدعاوى وتسقط تحت أقدامنا، لأنها ليس لها جذور على الإطلاق. ومن هنا ينبغي على المسلمين أن يعرفوا عظمة هذا الدين الذي أقيم به أمة عظيمة في زمان الرسول والخلافة الراشدة، وهي مستمرة إلى قبيل قيام الساعة، حتى يرفع هذا القرآن كما نزل من عند الله، منه بدأ وإليه يعود، وتقوم الساعة حينئذ. ومن هنا أمرنا أن نعظم الدين ونحكم به دنيانا. قضية حكم الدنيا بالدين مسألة لا تحتاج إلى استدلال، ولذلك حثنا ربنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحثنا على صيانة ما آل إلينا من عقائد وأصول وتشريعات عقائد، أصول، تشريعات، عبادات، معاملات، أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فديننا دين شامل، دين كامل ينبغي أن نحافظ عليه. وإذا أصاب الأمة شيء من العقاب كان بسبب تفريطها في دين الله تعالى، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذلك كانت هناك سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني يقدمون نموذجا يرضى الله عنه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقامت الدعوة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمان الأصحاب حتى شملت الدنيا أو كادت. وكنا أثرا من آثار جهاد الأولين وتلك الفتوحات، والبلدان التي يعيش عليها المسلمون هي من إرث الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا أن نحافظ على ما آل إلينا، لم نؤمر أن نفتح أو أن نزيد في الإرث، ولكن على الأقل احفظوا ما آل إليكم. ولذلك كانت سنة التدافع، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويحضرني الآن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم شامل يقول: مثل ما بعث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. هذا تمثيل للأمة كلها، بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمرتكبين للمعاصي والذنوب، أي ذنوب كانت، حتى وإن كانت ذنوبا عقدية، حتى وإن كانت مخالفات منهجية، حتى وإن كانت بدعا عقدية أو عملية. مثل القائم على حدود الله، الآمر بالمعروف، الناهي عن المنكر، المطيع لله تعالى، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الذي ارتكب المعاصي ودعا إليها، ارتكب البدع ودعا إليها، مثل الفريقين اللذين يعيشون في أرض الإسلام، ومثل الأمة جميعها بالسفينة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة، ركبوا سفينة واستهموا عليها، يعني اقترعوا نعمل قرعة، من الذي يسكن في الدور العلوي ومن الذي يسكن في الدور السفلي. فأصاب قوم أعلاها بالقرعة وأصاب قوم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا إلى الدور العلوي من أجل أن يأخذوا الماء من صفحة الماء. فقالوا في أنفسهم: يريدون الخير، وكم من مريد للخير لا يدركه. الذين ضل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا للأسف، فأرادوا ألا يؤذوا إخوانهم الذين في الدور العلوي إذا صعدوا ونزلوا ويأخذون الماء، ومن الممكن أن يصيبهم شيء من ترطشة الماء أو غيره. فيقولون: لماذا لا نخرق في نصيبنا خرقا يدخل لنا منه الماء من قعر السفينة؟ يأخذ أحدكم فأسا ثم يضرب لكي يأتي إلينا الماء ثم نسده مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القائمين على حدود الله: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، لأن الماء إذا دخل في السفينة سيغرق الجميع، والسفينة إذا غرقت إذا أصيبت بعطب يعرضها ذلك للغرق، فإن غرقت غرقت الأمة كلها. ومن هنا كانت المحافظة على الأمة وعلى الدولة وعلى الوطن، وقبل ذلك وبعد ذلك الحفاظ على كل أصول الأمة، الحفاظ على المعتقد. يعني حينما نتحدث عن الحفاظ عن الوطن والحفاظ على المرافق العامة والحفاظ على المنافع المشتركة، ونفصل من هذا، وهذا هو موضع خطبة اليوم الذي جعلته الوزارة عنوانا له: الحفاظ على المنافع المشتركة والحفاظ على المرافق العامة. أمر عظيم، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر كنظرة أشمل ونظرة أوسع نجد أن المرافق العامة يسبقها أصول ينبغي على المسلم ككل، على المسلمين ككل، وأقول المسلم ككل لأن المسلم عبارة عن معتقد، عبارة عن عبادة، عبارة عن أخلاق، عبارة عن معاملات. ولذلك حينما نخاطب المسلمة بالحفاظ على المرافق العامة فنحن نخاطب كل المسلمين، وحينما نقول نخاطب كل المسلمين، المسلم من حيث كونه مسلما يدخل في ذلك رئيس الدولة، ويدخل في ذلك الوزراء، ويدخل في ذلك المحافظون، ويدخل في ذلك الموظفون الكبار، وفي المنطقة الوسطى والصغرى والمحترفون والعاملون وأصحاب الشركات، يدخل في ذلك كل من هو يعيش على هذه الأرض. عليكم أن تحافظوا على السفينة، والحفاظ على السفينة يكون بالحفاظ على أصولها ومعتقداتها، فلا تسمح لأحد أن يعبث بالأصول أو أن يعبث بالمعتقدات. من أراد أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتصدى له، تتصدى له الأمة كلها، كل في موضعه، وكل كما ذكرنا ونكرر يقف على ثغر في هذه الأمة لحفظه. لأننا إذا استبيحت السنة واستبيح القرآن واستبيح الدين واستبيحت قواعد الإيمان واستبيح الطعن في الدين واستبيح الطعن في السيرة واستبيح الطعن في العبادات وفي المعاملات، ستتفكك الأمة، وحينئذ يأتي العقاب من قبل رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلينا أن نقوم بالحفاظ على هذه السفينة، وألا نكون إلا من المصلحين، لأن الله أمرنا وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، بل جعل الله للإفساد في الأرض عقوبة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ضعوا في اعتباركم أن المسلم حيثما كان وحيثما ذهب في أرض الله هو رجل ينشر الخير وينشر الإصلاح، لا يكون مفسدا على الإطلاق. سأضرب لكم مثلا، لأن بعض الناس حتى في البلاد التي يذهبون إليها ربما يظنون أن هؤلاء البلدان أو أصحاب هذه البلدان كفار، فمن الممكن أن يعبثوا. لا، اسمع إلى القرآن في سورة يوسف. وفي سورة يوسف يصور القرآن الكريم أهل التوحيد وأهل الإسلام في سورة من؟ أبناء يعقوب. أبناء يعقوب جاءوا إلى الدار المصرية، ولم تكن الديار المصرية وقتئذ ديارا إسلامية، ولكن كان على رأسها أو على رأس رئاسة الوزراء نبي هو يوسف عليه الصلاة والسلام. أمر عجيب أن يوسف يكون على رأس الوزارة في مصر، ولم تكن مصر وقتها دولة إسلامية ولا بلدا إسلامية، وأبناء يعقوب لا يعلمون أن يوسف مسلما ولا يعلمون أنه أخوهم. وحينما جاءوا وحدث ما حدث مما علمه الله ليوسف من أجل أن يؤدب إخوانه، وحدثت قصة الصواع، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فرد إخوة يوسف وقالوا كلمة الله تبارك وتعالى يريد أن يعلمنا إياه، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. دعك من قضية السرقة، ولكن انظر إلى الأمر العام، ما جئنا تالله لقد علمتم ما جئنا. يقولون هذا لحكام الديار المصرية الذين هم ليسوا على دينهم، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. المسلم لا يفسد في الأرض حتى وإن كانت الأرض التي دخلها أرضا غير خاضعة للحكومة الإسلامية، وإنما المسلم في أي موضع يذهب إليه يكون معه الخير، يكون معه الصلاح، يكون معه محاربة الفساد. هذه المقولة لم تأتي في القرآن هكذا من باب إتمام الكلام، وإنما هي لبيان منهج. وذكرت لكم قبل ذلك أن يوسف عليه السلام كان في السجن مظلوما، ومع ذلك حينما احتج إليه لم يشترط، وإنما قدم المشورة وقدم النصيحة بدون أن يأخذ عليها أجرا، بل ما اشترط أن يخرج أو أن يتم تحقيق عادل من أجل إخراجي من السجن، بل قال تزرعون سبع سنين دأبا فما قصدتم، بدون اشتراط. ولكن حينما قيل له أخرج من السجن قال لا، لا أخرج إلا لأخرج بعفو، وإنما لابد من التحقق حتى أتبرأ من الجريمة التي دخلت بسببها السجن، وهي جريمة مخلة بالشرف. فقال لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. لكن حينما استفتي قال تزرعون سبع، قدم المشورة والنصيحة، عمل بها من عمل وتركها من ترك. إذن المسلم لا يخون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. المؤمن لا يخون، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يضرب النظار، المؤمن صادق. المؤمن ليس الغرض أن ينتصر في المعركة، وإنما الغرض أن تنتصر المبادئ. ضعوا هذا في اعتباركم. المسلم حينما يحارب لا يحارب من باب كسب أرض مربعة بالكيلومترات أو بالأميال، وإنما غرض المسلم ليس أن يفتح الأراضي، ليس كالإسكندر الأكبر ولا نابليون، وإنما غرض المسلم أن يفتح قلب الإنسان. هذا هو الغرض. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، رسالة مبادئ. هذا هو الغرض. فإما ينتصر منة من الله، وإما ينهزم ويكون ذلك ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إن مكن في الأرض، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فاحرص على أن تكون عبدا لله نافعا في موقعك أيا كان هذا الموقع. إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. ضع نفسك ولا تستصغر نفسك، ضع نفسك على ثغر من أجل حفظ كيان هذه الأمة، لأنه إرث آل إليك، إياك أن تضيعه، لأننا سنسأل عن هذا الذي آل إلينا. حافظوا على السفينة، واعلموا أن الأمة قد تتعرض لعقوبة في بعض الأزمنة أو لعقوبات كما قالت بما كسبت أيديكم. ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب، ويل للعرب لم يقل للمسلمين أو للإسلام، فلا ويل على الإسلام وإنما ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ولذلك كانت مهمة الصالحين ومهمة المصلحين محاصرة الخبث لجعل في أضيق نطاق. لا نستطيع أن نقضي على الخبث كليا، وإلا لو شاء الله لقضى على إبليس، لكن رب العالمين يريد أن تكون هناك ليبلو بعضكم ببعض، فلا بد من وجود الخبث. وقد كان هناك منافقون في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رب العالمين بين أن الأمة إذا حاصرت الخبث فأصبح في أضيق نطاق وانتشر الخير، حينئذ يقوم لأمة الإسلام دولة عظيمة وصولة كما حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الأصحاب الكرام. قالت له السيدة زينب، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نسأل الله تعالى ألا يجعل للخبث سلطانا علينا في ديار المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إذا تمهد ما سبق وفهمنا هذه المقدمة سهل علينا بعد ذلك أن نبين أن قضية المرافق العامة أمر ينبغي على كل مسلم حتى وإن لم يكن من أهل هذه البلاد أن يحافظ عليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان 70 شعبة؟ الإيمان جعل الأمر إيمانا، جعله أمرا من أمور الدين العظمى. الإيمان هو الدين غير الإيمان؟ يقول الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فإذا الذين يميطون الأذى عن طريق المسلمين لهم أجر عظيم، فما بالكم بمن يضع الأذى في طريق المسلمين؟ فما بالكم بمن يشغل الأرصفة التي كانت مصنوعة في الأصل أيام أن كانت هناك أرصفة؟ يعني الذي نتذكر أن الأرصفة صنعت من أجل أن يسير عليها المارة، أصبحت الآن مشغولة. من شغلها يعاقب عند الله؟ نعم، ويعاقب المسؤول عنه الذي تركه من موظف الأحياء. ما هي العلاقة؟ طردية. كلما ظهر الفساد في المجتمع ظهر الفساد في الموظفين وفي كذا وفي كذا. الموظفون والحكومة وكل هؤلاء المسؤولون عبارة عن ماذا؟ مواطنون من أهل البلاد. فإذا كان الفساد أمرا عاما اشترك فيه الجميع، ولذلك تجدون المسألة مسألة مشتركة. هذا الذي يعتدي على الرصيف لابد أن يدفع من أجل أن يطرق في هذا، فإذا هذا ظالم، وهناك ظالم أخذ رشوة، وهناك ظلمة سكتوا على حقوقهم فلم يطالبوا الدولة أو المسؤولين ويقومون بشكوى ضد هذا الذي أخذ الرشوة في الحي أو في غيره. فإذا المسألة تضامنية والفساد تضامني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إزالة الأذى من الطريق، والأذى موجود في كل مكان في طرق المسلمين. إذا معنى ذلك أن هناك خلل علينا أن نحافظ عليه. نيل البلاد الذي نشرب منه وهو مصدر الماء في هذه البلاد، حينما يعتدى عليه من شركات ومن أصحاب عبارات ومن أصحاب سفن سياحية وما شاكل ذلك، ويلقون مخلفات كذا جرائم، ومن سكت عليها مشارك في الجريمة. فبدلا من أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الأمور التي يؤجر الإنسان عليها بعد موته أن يجري نهرا أو يجري نهرا، فإذا كان مسؤولا عن تسميم ماء النيل فساد ماء النيل وضع الأشياء التي تضر الناس في ماء النيل، ما يكون موقفه بين يدي الله حينما يصل إلى الدار الآخرة ليحاسب أمام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قضية المرافق العامة مسألة مهمة جدا، هذا أمر خطير. إن كنا نسكن في عمارة أو في بيت وهناك اتحاد ملاك أو غيره، هناك منافع مشتركة في العمارة، المنافع المشتركة دي حق للعمارة كلها. إذا حد كسر سلمة لابد أن يقوم بتصليحها، إذا وضع شيئا على الطريق من الممكن أن يقع إنسان أو يتزحلق إنسان أو يلقي بشيء، أو تجد أهل العمارة أو أهل المنزل يتفقون فيما بينهم على الحفاظ على هذه المنافع المشتركة، ومن قصر المفروض أن يحاسبوه. فما بالكم بالأمة كلها، المرافق العامة، المرافق العامة ممتلكات عامة. أنا لو أخذت حقك يتعلق هذا الحق الذي أخذته بشخص واحد أو بأسرة، يأتي يوم القيامة يمسك به. لكن خطورة المال العام، خطورة المال العام إنه غلول، والغلول لاعتداء على حق أمة كاملة. تأتي الأمة كلها لتمسك برقبتك لكي تسأل الله القصاص في هذا الأمر، أمة كاملة يا رب هذا سرق منا متر من الأرض، سرق منا فدان من الأرض، اعتداء على أراضي الدولة. يقول لك هي ملك مين؟ لو تركتها لسرقها غيري، يسرقها غيرك بس ما تسرقهاش انت. اياك ان تلقى الله وفي عنقك حق للامه كلها، الامه مجتمعه. يعني بعض الناس الذين يقومون بسرقه التيار الكهربائي يقول لك يعني وزاره الكهرباء فقيره، ويبدا البعض يؤول الامور. طبعا لا نتكلم عن المكفرين الذين يقولون الدوله كفره وفلوس الدوله حلال، هؤلاء يعني خوارج اتركهم، نحن نتكلم عن المسلمين العاديين. يبدا يفلسف لنفسه ويقول لك اتعرف شيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم عن مساله المظالم المشتركه، مظالم مشتركه، وبيتكلم عليه ايه المظالم المشتركه؟ ان يكون الدوله بتاخد فلوس بغير وجه حق، هذه امور. لكن الناس جميعا اشتركوا في هذا بمعنى انه امر عام. يقول ابن تيميه في فتواه في المظالم المشتركه: لو تهرب واحد من دفع ما عليه ماذا ستكون النتيجة؟ لم يظلم الظالم وإنما ظلم إخوانه، لأن الأمر يتقسم على الآخرين. يعني لو كانوا ياخدوا 10 وانت تهربت يبقى يتقسم على 9، يبقى انت عليك أن تدفع ما عليك. إنه ظلم ادفعه لأنك ستظلم إخوانك، لأن الأمر سيدفع سيدفع، يعني حينما يكون هناك مظلمة الكل اشتركوا فيها، تهرب واحد او اثنين او ثلاثة سيجعل بقية المال المطلوب سيقسم على البقية. اذا انت اخذت من حق المظلومين الاخرين. يعني حتى ولو كان جدلا هناك مظالم ستقع عليك، فلا تتهرب من الاشتراك مع اخوانك حتى لا تظلم او تزيد في ظلم المظلومين. سبحان الله، ده كلام ابن تيميه الذي يصور على انه رجل سائر وثورات. ما كان يحدث من بعض الجهال، واقول الجهال لن اقول شيئا اخر، في 25 يناير لما قاموا بحرق الماء سيارات الشرطه والحي وكذا، كنا نقول ونصرخ هنا والله، وهذا كلام مسجل، انها اموالكم ستدفعونها انتم، انتم الذين انتم تتعاملون مع السلطه وكانها حتى وان ظلمت وجارت كانها عدو محتل، تقلدون ما يحدث في الارض المحتله. هذا خطا جسير، حرق سيارات الشرطه، الاقسام، المحاكم، الاحياء، هذا كل من الذي سيدفعه؟ دفعناه من جيوبنا. قلنا هذا الكلام، أنتم تحرقون أموالكم يا أغبياء، لن يدفع هذه الأموال لحسني ولا الحزب الوطني ولا كله مشي. ثم بعد ذلك الأمة بقى محتاجة إيه؟ سيارات شرطة بدل اللي اتحرقت، المقر اللي اتحرقت، كل ده على حساب مين؟ سيادتك أنت اللي دفعته تاني. يعني أنت بسكوتك على الأغبياء الذين قاموا بالحرق ماذا كانت؟ خرقوا السفينة، وكان هذا تحت أعينكم وكنتم موافقين على هذا فاشتركتم في الأمر، فماذا كانت النتيجة؟ أصبحت هذه الأمور دين في رقابنا. حافظوا على أمتكم، حافظوا على المرافق العامة، الرؤساء بيروحوا ويجوا لكن الأرض أرضكم والمباني مبانيكم، وكل ذلك ملك للأمة مجتمع، حتى وإن سرق يسأل عنه من سرق، لكن احذر أن تكون أنت ممن شارك في السرقة أو زين لها أو شارك فيها أو سكت فلم ينكر المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ألهمهم ربنا أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، ألهمهم ربنا أن يقوموا بدفاع عن دين الإسلام عن الكتاب وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقهم يا ربنا من يعينهم على ذلك. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل بلاد المسلمين بلادا آمنة، بلاد سلم وسلام وأمن وأمان. اللهم أعد الأمن والأمان إلى ليبيا، وأعد الأمن واليمان إلى السودان، وأعد الأمن والأمان إلى سوريا وإلى اليمن وإلى سائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.